بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا عاما يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي معي من الأمس سؤالين أو اتصالين، الأخت أمينة من عمان وفاطمة من المغرب. الأخت أمينة بارك الله فيها يعني ذكرت قصة مأساوية إن صح التعبير، يعني واضح بأن الأسرة متفككة وعندهم شيء من المخالفات وشيء من الأمور. هي تسأل تقول يعني كيفية التعامل مع الوالدين اللي عندهم شيء من هذه المخالفات، وكذلك بعض الأولاد الذين يعني بعضهم قد انحرف وشيء من هذا القبيل. أولا يا أمين، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل عليك السكينة، وأن يبارك في هذه الأسرة، وأن يعيدها إلى رشدها. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعكم ولا يفرقكم. هذا أمر. الأمر الثاني أختي الفاضلة، دائما احرصي ونصيحة لك، الأمور الدقيقة اللي تتعلق بالأسرة يعني بعض التفاصيل ما ينبغي إذاعتها على الملأ، وما ينبغي شرحها. ذكرت بعض الأشياء يعني ما كان الواجب أنك تذكرينها، ممكن أنك يعني تعممين، ممكن أنك تلمحين، والمسؤول يفهم مثل هذا الأمر. ولذلك مستقبلا تراعين هذا الجانب صيانة لأسرتك وصيانة لك، وأيضا وضع خط رجعة، لأن الحمد لله الأمور كلها بيد الله، والله جل وعلا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ما تدرين، لعل الله عز وجل يفتح على والديك وأختك وأخوك حيث يصبحون من عباد الله الصالحين ومن أوليائه المتقين، وما ذلك على الله بعزيز. فمستقبلا احرصي بارك الله فيك على مثل هذا الأمر. الأمر الآخر الذي أوصيك به بارك الله فيك أنك تتقين الله جل وعلا فيهما ولو لم يكون قد اتقي الله عز وجل فيك، بمعنى أنك تؤدين الحق الذي أوجبه الله عليك تجاه والديك. بمعنى آخر، أنت الآن أمام أمر إلهي رباني، وهو أنك تطيعين الوالدين وتبرين الوالدين، وأن لا تخلط الأوراق، كون الوالد أو الوالدة يمارسون شيء من الأعمال غير الجيدة، أو أنهم أهملوكم، أو أنهم يعني كانوا حارين عليكم كما ذكرتي، هذا لا يسوغ لك أبدا يا أختي الفاضلة تحت أي ظرف معين أنك تقابلينهم بنفس الخطأ، وإنما الواجب أن تطيعين أن تطيعي الوالدين في طاعة الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في هذه القضية، بل ربنا جل وعلا كما في وصية لقمان لابنه لقمان الحكيم في سورة لقمان قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأقيمي الحق الواجب لهما بارك الله فيك. الأمر الثاني، يظهر والله أعلم بأنك امرأة صالحة ودينة وطيبة، واضح بأنك بركة البيت، ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك حاولي أن تلملمي ما تفرق من هذا البيت، وما توزع، وما يعني من غرد خارج سرب البيت، يعني بموعظتك، بكلامك الطيب، بحرصك عليهم، بتذكيرهم ووعظهم على الاستمرار. وأيضا فيما يتعلق بقضية الدعاء، لا تنسين التعلق بالله عز وجل، كثرة الدعاء لا سيما في حالة السجود، فإن من أفضل الأحوال والهيئات التي يكون عليه الإنسان متصلا بربه جل وعلا لما يضع أشرف ما لديه على الأرض ويدعو الله. هذه وصايا باختصار بارك الله فيك، لعلك تستمسكين بها، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيها وتجدين إن شاء الله فيها الخير والبركة. أعتذر في مكالمات تنتظر نأخذها ثم نعود للأخت فاطمة. تفضل أختي أم ياسر. أم ياسر من السعودية تفضلي. راحت. تفضلي أم محمد من الشارقة. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي.
الصحة والعافية.
الله يعافيك. تفضلي.
إذا سمحت عندي سؤال. والدة زوجي داخلة في العدة، هي مرأة كبيرة في السن، هل شروط العدة تنطبق عليها زي ما أنه صغيرة تكون في السن؟
إن شاء الله.
يعني هي مثلا أنه حابة تطلع أنه برات البيت، أم صار معها ضجر إذا طلعت ما كلمت أحد ولا شافت أحد من الرجال، مكان يعني على جنب تقعد، بيصير ولا لا ما يصير؟
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب.
إن شاء الله. مشكور.
مرحبا أختي. أبو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، مرات دبل كل صلاة يعني دعاء يكون يعني الآيات القرآنية بعد الدعاء يصير يعني مرات أتوهم يعني أتوهم أنسى يعني.
كيف يا أبو شيماء؟ وضح لي أكثر.
يعني الأدعية اللي تكون دبل كل صلاة.
إيه.
مرات أنسى وأقرأ الأدعية قبل الآيات القرآنية.
إيه نعم. طيب يا أبو شيمة.
وسؤال ثاني.
إيه.
بالقنوات الفضائية عد ما يموت لهم أحد يكتبون يعني بال بال بالشرط الأخباري في ذمة الله، في ذمة الله صحيحة يعني.
إن شاء الله يا أبو شيمة.
شو أكون شاكر.
مرحبا أخوي. مرحبا أبو أحمد.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام.
كيف حالك دكتور؟ الله
مرحبا. حياك الله. اهلا وسهلا.
مع هالبرنامج الطيب.
حياك الله يا اخي.
بس عندي سؤال عن الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
بعد كل فرض يعني 10 مرات نصلي على النبي.
بعد كل فرض بعد كل صلاة؟
اي كل فرض.
اي.
الصبح والظهر والعصر بعد ما خلص من الأذكار يعني.
طيب.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو أحمد. تفضل يا أم محمد من فرنسا.
ألو.
تفضل يا أم محمد. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا أختي.
عندي كم سؤال إذا سمحت.
تفضلي.
إذا سمحت، أنا وجوزي ولادي نصلي بالبيت.
نعم.
عندنا هون نحن برد يعني، وبعيد الجامع بعيد عنا، وجوزي بيضطر يصلي هو ولادي يعني.
إيه؟
يعني ولادي صغار بالحكم يعني انه هاي جماعة يعني تعد جماعة اذا صلينا سوا
ان شاء الله. كم اعمار اولادك؟
من 15 لل10 سنين تقريبا.
يعني في احد بالغ؟
طبعا في عندي توم اولاد هن 15 سنه عمرهم.
طيب السؤال الثاني اختي.
الله يخليك يا شيخ. انا تعرفت على ناس هون يعني، هي صديقتي يعني جارتي سوريه، وتعرفت على تقربها يعني بنت اختها، مات جوزها بسوريا وعندها 6 اطفال صغار، وانا حبيت يعني الحمد لله من وقت ما هي يعني صلي فينا واكثر تقريبا، عم بحكي عم ببعث له يعني مصاري الحمد لله، هذا يعني فضل من عند الله، وببعث له كل شهر بس دون علم جوزي.
يعني زوجك يعني زوجك لو علم
جوزي يعني.
تفضلي تفضلي.
حاولت احكي له يعني انه حرام وما الى حدا، ما الى يعني حدا يكسله، او يعني 6 اطفال صغار وما عنده بيت يعني، والوضع كثير يعني تعبان في سوريا يعني. والله يا شيخ انا ببعث لله لا بعرفه ولا شفته. يعني سبحان الله من جارتي يعني، وانا بحمد الله انه ربي بعث لي يعني هالعمل يعني لله هيك الحمد لله يعني اني ببعث له. بس جوزي ما رضي، حاولت افتح معه الموضوع يعني، قال لي بس مره يعني بتبعتي له مثلا برمضان او شيء.
طيب
ونحن هون على عينك يا شيخ.
ام محمد الفلوس هذه ملكك انت ولا ملك زوجك؟
الجوزي ما بيشتغل، نحن هون يعني لاجئين يعني، هن بيعطونا إلي ولجوزي ولولادي.
أه.
يحطونا بكرت يعني.
اي
المبلغ يعني إلي لجوزي ولولادي يعني، كل فرد عنا بياخذ معاش، يعطوه معاش الدولة.
نعم نعم. طيب يا ام محمد واضح السؤال.
وما بدي جوزي يا شيخ، وانا الحين يعني محتاره، والجوزي كثير طيب ومنيح، وما بدي يعني اني اخسره، بس بنفس الوقت ما بقدر يا شيخ اني طيب. يعني اقطعه
ان شاء الله. ان شاء الله. عندك سؤال اخر ام محمد؟
يعني هي بعاده يا شيخ، وبعدين يعني انا ما انحصرت على هاي الارمله يا شيخ، انا كثير شو اسمه الحمد لله يعني اصدمني عند الله، يعني لو بجيت كثير فهم 100 يورو او هاي ما بعرف يعني.
الله يستر امرك.
في ناس يعني كثير تعبانه يعني وما طيب. عندها اجارات بيوت هيك، بحب اني اساعدها.
الله يحفظك.
يعني ما بنحصر بس على الاهل.
الله يحفظك يا اختي، وضح السؤال. عندك سؤال اخر؟
الله يخليك يا شيخ ويبارك فيك.
مرحبا.
في اخر سؤال اذا سمحت.
تفضلي على السريع لان هناك مكالمات تنتظر. تفضلي.
الله يبارك فيك يا شيخ، الله يخليك. في شو اسمه هون جارتي جوزها طلقها ثلاث مرات وتجوزت يعني غيره وعشان يرجعها، وردت رجعته وبعدين طلقها كمان ثلاث مرات هلا يعني بس متفرقه يعني، وطلقها اخر مره هلا ويعني محتاره شو، قالت لي يا ريت يعني تسالي لي الشيخ.
يعني الآن تزوجت
يعني
شخص،
ترجع له ولا لا؟
تزوجت شخص على أساس يحللها له؟
تزوجت يعني هيك حكت لي، تزوجت وردت رجعت له
وطلقها بعد مرة ثانية
وبعدين طلقها،
طلقها
بالثلاث
يعني. إيه الله المستعان. طيب إن شاء الله يا أختي، إن شاء الله. أبشر يا أبو محمد.
شكرا لك يا شيخ، الله يبارك فيك يا رب.
أم محمد من ليبيا، أم محمد من ليبيا راحت. ها من؟ طيب تفضل. من محمد؟ محمد من إيران تفضل. مرحبا أخوي.
الشيخ من إيران نتصل بك، عندنا فرقة باسم جماعة تبليغ يمكن سمعان.
أيوة.
يخرجون كل السنة 40 يوم يا 4 شهور يعتكفون برا من المساجد، في المساجد يعتكفون برا من البلاد. هل هذا يجوز لا يجوز؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. نكتفي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت فاطمة من المغرب بالأمس سألت عن قراءة القرآن جماعة، تقول هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لقراءة القرآن عبادة جليلة وقربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، وبالنسبة لقراءة القرآن والاستماع إليه هذه من العبادات، ولذلك ربنا جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فقد قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وقال لأبي موسى الأشعري لقد لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. ولذلك الإنسان يعني من العبادات أنه يسمع القرآن من الآخرين، هذه واحد. الأمر الثاني يجوز للناس أن يجتمعوا لقراءة القرآن بالطريقة الشرعية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والطريقة هذه هو أن يجتمع الناس فيقرأ شخص مثلا حزب مثلا أو ربع حزب أو كذا، ثم يقرأ الثاني ثم يقرأ الثالث بهذه الطريقة، هذه طريقة شرعية ولله الحمد والمنة. أو أن يقرأ الشخص والباقي يستمع، هذه أيضا طريقة شرعية. الأمر الثالث وهي الطريقة البدعية التي أنكرها الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، وكتب فيها كثير من العلماء المتقدمين كأبي إسحاق الشاطبي وغيره، هي أن يقرأ الناس كلهم بصوت واحد بالقراءة الجماعية، يعني كلهم يقرؤون بصوت واحد صوت مرتفع، هذه عدوها من المخالفات. قال الإمام مالك وقد كرهها وقال ليس عليها الناس، يعني ما عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كان بعدهم من رأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عدوها طريقة غير شرعية. إلا في حالة واحدة وهي حالة التعليم بالنسبة للصبيان، فإنه يتسامح فيها. فأحيانا مثلا الشيخ في الكتاتيب أو في المسجد أو في المدرسة من العسر والمشقة عليه أن يسمع لكل طالب مثلا أو يحفظ كل طالب، فأحيانا يريد أن يلقنهم القراءة ويلقنهم أحكام التجويد ويأمرهم أن يقرأوا بصوت واحد مثلا حتى يأخذ الحروف، هذا للتعليم لا للتعبد. فإذا كان بغرض التعليم بالنسبة للصبية أو بالنسبة لناس أميين يعلمونهم يتسامح فيه العلماء، أما إذا كان بقصد التقرب إلى الله والتعبد له والتنسك له بمثل هذه الصورة فهذه عدوها من البدع. بارك الله فيك. فاطمة تسأل تقول بالنسبة للصلاة الإبراهيمية تقول أقرأها بعد السلام، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضل، الصلاة الإبراهيمية قبل السلام، الصلاة الإبراهيمية قبل السلام، فكل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر مطلقا أنه كان يأتي بها بعد السلام، وإنما علم الصحابة أن يقولوها داخل الصلاة قبل السلام، فلما سأله الصحابة كيف نصلي عليك فذكر لهم ذلك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكان يقولها عليه الصلاة والسلام قبل السلام. بارك الله فيك. بعد السلام، بعد ما ينتهي من السلام ماذا يقول؟ يقول أستغفر الله ثلاث مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا الحديث عند مسلم من حديث عائشة وثوبان، ثم كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتقديس الله وتمجيد الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، يرفع صوته، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخر، ثم يقرأ، ثم يأتي بالآية، يقرأ آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يقول 33 سبحان الله، ثم يقول 33 الحمد لله، ثم يقول 33 الله أكبر، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وما ثبت لا بطريق صحيح ولا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ التحيات بعد السلام أبدا، ولذلك من قصد هذا وفعله فقد ابتدع، ومن لا يعرف فقد أخطأ، أما من يتعمدها هكذا ويرى بأن هذا شرع فقد ابتدع في دين الله. فيقتل فاضل تقال قبل السلام، أما الذي بعد السلام هذه الأذكار التي ذكرتها لك. أم محمد بن الشارقة تقول بأن والدة زوجها في العدة وهي امرأة كبيرة، تقول هل ينطبق عليها ما ينطبق على باقي المعتدات أم أنها يعني تستطيع الخروج؟ أولا يا أختي أم محمد، أحسن الله عزاكم وعظم أجركم وغفر الله لميتكم. الأمر الثاني بارك الله فيك، نعم بالنسبة للحداد يجري على المرأة الكبيرة كما يجري على المرأة الشابة، فالله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فالله جل وعلا ما فرق بين الشابة وبين الكبيرة، وما دام أن عقد الزوجية قائم فيجب عليها الحداد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. لكن طبعا ما هي الأشياء التي تمتنع عنها المحادة؟ لبس الذهب، وضع الكحل في العين، لبس الثياب الجميلة اللي ثياب الحفلات والزواج والمناسبات، وكذلك وضع الطيب، والأمر الآخر الخروج، فهي تخرج في الليل للضرورة وفي النهار للحاجة. تقول والله المرأة مريضة وكبيرة ويضيق صدرها في البيت، ما في بأس يأخذها ابنها طلعها في السيارة يوديها للحديقة، يجلس بعيدة عن يعني مخالطة الرجال، تجلس في الحديقة فترة من الزمن، يوديها البحر، يوديها البر، يعني يحاول أن يفرج عن كربتها بمثل هذا الأمر ويرجعها للبيت، الحمد لله ما في بأس في هذا، ونص على هذا كثير من أهل العلم. بارك الله فيك. أبو شيماء يقول أحيانا يعني أنسى قراءة الأدعية دبر كل صلاة، يقول الآيات يقول أنساها، فأبدأ بالتسبيحات أو شيء من هذا القبيل. أبو شيماء لعلك سمعتني قبل قليل وأنا أجيب للأخت فاطمة من المغرب ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعد السلام، يقول أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتمجيد الله وتقديسه وتعظيمه والثناء عليه، ثم التسبيحات أو قراءة الآيات أو التسبيحات. إذا اختلط عليك الأمر يا أخي الفاضل ما في بأس تقدم هذا وتأخر هذا، لكن السنة بعد السلام مباشرة أن تأتي بالاستغفار ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر. ليش تستغفر بعد السلام مباشرة؟ تستغفر الله من كل تقصير حصل في الصلاة، ها؟ تستغفر الله من كل تقصير حصل في الصلاة، لأنك ما يمكن أبدا أن تأتي بالصلاة تامة كاملة. فلما تقول أستغفر الله يعني أستغفرك يا ربي من كل ما حصل مني من تقصير في الصلاة. تستغفر الله من العجب أحيانا، لأن بعض الناس ما شاء الله يخشع في الصلاة، ثم إذا سلم يعتقد بأن الله قد قبل عمله وأن خلاص كأنه يدلي على الله، يدلي عليه ويمن عليه. فهنا يستغفر الله حتى يروض هذه النفس المعجبة، يروضها، يروض هذه النفس المعجبة. هذه من المعاني التي ذكرها أهل العلم في الاستغفار بعد الصلاة. إذا اختلف عليك الأمر، قدمت التسبيح، تسبيح والتحميد والتكبير أو الآيات، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أبو شيمة يقول أحيانا لما يموت شخص يقول يكتبون، يقول الرجل هذا في ذمة الله، في ذمة الله. أخي الفاضل، يعني هذه من الألفاظ التي قد يتسامح فيها العلماء، يقول مثلا فلان إلى رحمة الله، وهذا من الرجاء ومن الفأل، فلان إلى رحمة الله يعني بين يدي الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، والمؤمن يطمع في رحمة الله، المؤمن يطمع في رحمة الله له وللآخرين. ولذلك إذا تأملنا في نصوص القرآن والسنة حقيقة امتلأت نفوسنا فألا وامتلأت قلوبنا فرحا لما نشاهد عظمة الله ورحمة الله وسعة رحمته جل وعلا. قال ورحمتي وسعت كل شيء، وربنا جل وعلا من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم جل وعلا. فيقولون فلان في إلى رحمة الله، في ذمة الله، فلان بين يدي الله، كل هذا من الفعل، ولذلك يتسامح في هذا. بارك الله فيك. أبو أحمد من دبي يسأل يقول يعني ما حكم التزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات دبر كل صلاة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر التوحيد والإيمان واليقين. لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنت تظهر شيء في قرارة نفسك هو إيمان بالله عز وجل. لماذا؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام ارتضاه الله عز وجل أن يكون خاتم المرسلين، وأمرنا بطاعته، وأمرنا باتباعه، وأمرنا بأن نأخذ من هديه وأن نأتسي بسيرته عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، شوف، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حقه عظيم، حقه عظيم، أعظم حق من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام علينا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلينا، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلينا، الرسول عليه الصلاة والسلام له حقوق علينا. أول حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام أن نطيعه فيما أمر، ها، طاعته فيما أمر، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نطيعه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا المستوي على العرش يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثانيا تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا يجوز لمسلم أن يتماحك أو يتفذلك أو يتفلسف أمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقف على قنطرة التسليم، يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. حتى لو كان أمر يحيرك، أمر يعني ما تعرف ما هي العلة والحكمة، لماذا؟ لأنك أنت آمنت به على أنه رسول من الله ويوحى إليه من الله وأنه خاتم المرسلين. ولذلك إذا كنت تصدقه بخبر السماء الذي كان ينزل عليه صباح مساء، فتصدقه في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، كل ما نهى عنه وسلم نجتنبه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، بمعنى أن طريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. أنت كونك تخلص العمل لله عز وجل هذا شيء عظيم، لكن ما يكفي، إذا في تتمة. نعم، ما هي التتمة؟ بل ليست تتمة، هي أصل، أنك تعبد الله من خلال ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه وبينه عن خالقه ومولاه جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا معلوم بأن العبادة لها شرطان: الإخلاص عمل قلبي، والمتابعة عمل جوارحي، بمعنى أنك تتابع النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة على النبي ينبغي أن لا تكون هكذا مجردة عن هذه المضامين وعن هذه المعاني، وإنما يجب على الإنسان وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشعر معنى هذه الصلاة ومهمة هذا النبي وحقوق علينا عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من صلى عليه عشرا، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، كل صلاة تصليها على النبي وسلم فإن الله تعالى يكتب لك بها عشر صلوات. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من صلى عليه عشر مرات عفوا عشر مرات يعني بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة الإسناد ومن جهة أيضا الوقف والرفع. والمقصود أنك ينبغي بل يجب عليك أن لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس الآن ما يعرف الصلاة على النبي إلا يوم الجمعة وليلة الجمعة، سبحان الله. لا، ينبغي لك دائما إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تقول صلى الله عليه وسلم، إذا جاء وأن تقرأ حديث تقول صلى الله عليه وسلم، إذا يعني حضرت درسا أو سمعت خطبة تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. لكن لما نأتي نوظف هذه الصلاة خلف الصلوات الخمس، ها نقول أين الدليل يا أخوي أبو أحمد؟ نقول أين الدليل لما نيجي نقول بعد صلاة الفجر عشر مرات الصلاة على النبي، وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، مع عظمة هذه الجملة ومع فضلها، لكن نقول ما ينبغي بل لا يجوز. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لأصحابه وظفوها هنا وهنا وهنا، ما قال وظفوها عقيب الصلوات المكتوبات، ها، وإنما دعاهم إلى أن يصلوا عليه صلاة مطلقة، وعلى أنه يصلوا عليه صلاة مقيدة حسب الزمان مثلا في يوم الجمعة وليلة الجمعة. لكن لما نأتي نوظف هذه بهذه الطريقة نقول نحتاج إلى دليل. ولذلك عندنا يا أخي الفاضل أحيانا الترك دليل، لما نترك توظيفها بعد الصلوات نحن اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما فعلها ولم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هؤلاء الخلفاء الراشدين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم وحقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا كنت يا أخي الفاضل دائما تفعل هذا، لا، اتركه لله واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، واحرص بارك الله فيك على أن تصلي عليه الصلاة الشرعية بعيدا عن هذا التوظيف. أم محمد من فرنسا تقول، يعني هي تعيش في فرنسا وتصلي جماعة، زوجها يصلي بهم جماعة هي وأولادها، تقول المسجد بعيد الجامع والجو بارد وكذا، هل تعد لنا جماعة؟ نعم أخت الفاضلة، إذا كان الجامع بعيد بحيث أنكم لا تسمعون النداء المجرد يعني الأذان المجرد، وأيضا الجو بارد برد شديد ويشق على الزوج والأولاد، ما في حرج إذا صلى بأولاده وأهله، ما دام أن الأولاد في مثل هذا السن فهي جماعة لكم بإذن الله جل وعلا، وتؤجرون على ذلك أجر الجماعة. جاء في بعض الأحاديث 25 درجة، قالوا هذه الجماعة التي في غير المسجد، يعني في البيت في الأحياء في الأسواق في المصليات، قالوا ينال 25 درجة. أم محمد تقول يعني تعرفت على يعني امرأة جارتها، تقول ذكرت لها امرأة في سوريا توفي زوجها وعندها أولاد ويعني تعاني فقر وتعاني حاجة، تقول بدأت أنفق عليها وأرسل لها، وتقول زوجي يعني كان يرفض مثل هذا الأمر قال مرة واحدة فقط ويكفي وشيء من هذا القبيل. تقول أنا حابة أني أواصل ولا أحب أنني أخسر زوجي، ما العمل؟ أخت الفاضل أم محمد، تشكرين وتؤجرين على هذا الحس الإنساني الإسلامي الطيب الذي فيه يعني واضح عرق الإحساس تجاه أهلكم هناك وكذا، وهذه شأن المؤمن، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ونسأل الله عز وجل أن يعني يحفظ المسلمين جميعا. وعملك هذا عمل صالح، ومن الجميل يا أخت الفاضل أنك تجمعين بين المصالح، يعني تستمرين في عملك ما دام أن لك مخصص معين يعطى لكم من قبل الحكومة هناك لكونكم لاجئين، فهذا حق لك وذمتك، الحمد لله لك ذمة مالية تستطيعين تتصرفين في هذا المال، لكن طيب أنك تقلعين زوجك وتبينين له بأن هذا العمل عمل صالح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومعلوم أحوال أهلكم هناك في سوريا وما يعاني تعاني كثير من الأسر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما تدرين أنت بمثل هذا العطاء وبمثل هذا الدعم أنك تسترين على هذه المسلمة هي وأولادها، وأنك ولله الحمد تضربين حولها سياج آمن بعيد عن الانحراف والانزلاق هنا وهناك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أنتم الآن الله عز وجل حباكم بالهجرة هناك وحافظتم على أنفسكم وأولادكم، هذه نعمة من نعم الله، لكن هذا ما ينبغي، هذا لا يجعل زوجك يغيب عنه إخوانا اللي هناك، ولا يقول والله يعني فررت بنفسي ونجوت بنفسي، لا، هذا ليس من خلق المسلم. ولذلك يتنبه لمثل هذا الأمر، فكما أن الله من عليه وأنقذه هو وأولاده ويسر لهم أسباب الهجرة، هي المسكينة ما استطاعت، ولو استطاعت لخرجت مثل ما خرجتهم، فلا ينسى هذا. وبعدين هذا الأمر سيكون سبب من أسباب تيسير الأمور لكم مستقبلا، أنت وأولادك وزوجك. وإذا الناس كلهم أصبح عندهم مثل هذا الإحساس وهذا الشعور، صدقيني بأن الأمور كلها ستتيسر. حاولي تقنعي زوجك بهذا، إذا شفت زوجك وقف يعني معاند ورافض لهذا المبدأ اتركيه بارك الله فيك واستمري على طريقك من دون علمه، لأنه ليس له إليك سبيل وليس له حق في منعك ما دام أنك لك ذمة مالية وعندك المبلغ الذي يصرف لك. وأنا حقيقة أدعو كل إنسان مسلم أن يسهم بمثل هذه الإسهامات من خلال يعني على قدر الاستطاعة. هذه أم محمد الآن يعني الله عز وجل يسر لها أن يعني تعيش أسرة بكنفها من خلال تبرعات يسيرة. فيا أخت الفاضل اقنع زوجك قدر المستطاع، إذا ما اقتنع استمر في هذا العمل ولك الأجر والثواب. تفضلوا. تفضل يا مسعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ.
مرحبا.
يا طويل العمر، بغيت أسأل سبحان الذي أثر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
اي نعم.
في هذا في قبل الهجرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، بغيت في أي تاريخ هذا الأسرة؟
أبشر.
في أي تاريخ هذه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مسعود. أم أحمد من مصر.
أيوة يا شيخ، جزاك الله كل خيرا.
مرحبا أختي، تفضلي أم أحمد.
الله يكرمك يا شيخ، أنا وأولادي الثلاثة وباباهم قاعدين في أوضة واحدة.
نعم.
قاعدين في أوضة واحدة وعايزة أصب سقف أوضتين. عايزة حد يساعدنا، الله يكرمك يا شيخ.
طيب يا أخت الفاضل، هذا طبعا برنامج فتاوى وفي برامج أخرى للتبرعات ولكذا، يعني أعتقد أنك لو تتواصلين معها مع بقية البرامج لعلك إن شاء الله تجدين من يقف معك. أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام.
نبشون في أعراضنا ويدخلون في أمورنا خصوصياتنا وأسرارنا يا شيخ.
طيب. استقرار.
لا يا شيخ، يعني كيف موضوع نحن كيف نتعامل معاه؟
طبعاً وإذا ما نفع الحمد لله الدولة تحميكم. هاي طيب. هذا وإذا ما نفع هذه مسائل ما لها علاقة بالفتوى، الله يرضى عليك.
لو سمحت يا شيخ، أنا سؤالي عن تطبيق أنا مرات بدخل أغني عليه أغاني كرتون بصوت متحركة وفي ناس بيسمعوا، فأنا عارفة إنه أصلاً الغنى حرام. مرات بدخل يعني أكون أتسلى شوي أغني، يعني في ناس بيسمعوا صوتي، فأنا عايز أعرف هل هذا شيء مثلاً
يعني مريم أنت تعرفين بأنه حرام ها؟
أيوة صح.
وتستمعين لها غيرك يعني يأخذ الإثم، فقط الإثم عليك، هذا اللي معنى اللي فهمته ها؟
هذه الكرتون ولا
إيه؟ يعني غيرك من الأسرة في
اسمع برنامج تغني صوتك يظهر للناس حول العالم كلهم.
يعني من خلال ينشر من خلال الوصل هذه.
أيوة.
صوتك أنت صوتك أنت بصوتك أنت. طيب يا مريم. أيوة. أبشر إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. أحمد
تفضل. ألو. السلام عليكم يا شيخ.
عليك تفضل أخوي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل الكحول الموجود في البسكويت يعني القاطو ما يقولون لها البان شوكولا ديما فيه كحول؟
إيه.
نقول مكتوب فيه دائما فيه كحول، هل الكحول هذا حرام أو أم لا؟ غير مكتوب، غير مكتوب فيه المكتوب
فقط هكذا. ها
فقط كحول فقط. نعم يا شيخ.
إن شاء الله يا أحمد. إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. خلاص. طيب طيب طيب. الأخت أم محمد من فرنسا في سؤالها الأخير تقول بأن جارتها زوجها طلقها 3 مرات وراحت تزوجت علشان ترجع إليه، وفعلا طلقها الثانية ورجعت إليه وطلقها مرة ثانية زوجها الأول. نسأل الله السلام والعافية. أخت الفاضلة، ما بني على باطل فهو باطل. وأنا والله أتعجب حقيقة من أحوال يعني أناس، كيف يرضون أن يعيشوا في الحرام، وكيف يرضون أن يعيشوا بمثل هذا العبث، هذا العبث وهذا الاستهتار في الحياة الزوجية. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لزواجها الثاني باطل إذا كان بقصد التحليل لزوجها الأول، باطل في قول جماهير أهل العلم، وإن خالف بعض العلماء لكنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. فقيام المرأة هذه بالزواج والاقتران برجل ليرجعها لزوجها الأول، يأخذها يعقد عليه ويطلقها حتى ترجع لزوجها الأول، مثل ما يسمونه كبري وجسر والألفاظ هذه، هذا كله محرم ولا يجوز، والزواج باطل والنكاح الثاني باطل. فكيف تتحلل؟ العلماء يقولون من طلق زوجته بالثلاث طلاقا بائنا بينونة كبرى لا يحل أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، فيموت عنها أو يطلقها ممكن ترجع له من دون مواطأة. أما إذا صارت مواطأة واتفاق على أن والله يأخذها يطلقها كذا، هذا محرم ولا يجوز. ويشترط العلماء لا بد أن يتغشاها، لا بد أن يأتيها في الفراش. ولذلك لما حصلت قصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما طلق صحابي زوجته وتزوجت، اسمه رفاعة، تزوجت رجل آخر ما دخل عليها بعد وما كان في مواطأة، فأتت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الزوج الثاني، فقال رسول الله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، بمعنى حتى يحصل الجماع. ولذلك للأسف الآن في تجارة هؤلاء الذين لا يخافون الله، الآن متخصصين في قضية التحليل ويأخذ على هذا مبالغ، هذه حرام، الفعل حرام والمال حرام والعودة إلى الزوج الأول حرام. ولذلك على المرأة أن تتقي الله وأن تنصرف عن هذا الزوج أبدا ولا تفكر فيه. وما دام هذا الزوج مستهتر بقي، لو كانت المرأة هذه تسوى عند زوجها شيء ولها قيمة، ما كان بمثل هذه الصورة، إلا أن تكون هي امرأة والعياذ بالله حنانة منانة شريرة، بحيث أنها فعلا تدفع زوجها دفع إلى قضية الطلاق، وما تأدبت من الطلاق الأول وراحت تعيد نفس الاسطوانة ونفس الحياة السيئة في النكاح الثاني، هذه عاد مسألة ثانية. ما أتصور رجل يعني مهما كان امرأة يعني عقد على امرأة وأتى بأولاد أنه يفعل مثل هذا الفعل. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، قولي لها تنصرف عنه، والله عز وجل يسر لها طريق آخر، لأن الحياة عبثية اللي قاعد يعيشونها هذه حياة فيها عبث. تقول إن والله تابوا إلى الله، رجعوا إلى الله، ندمانين، يحرصون على أن يعيدوا حياة إلى الحياة الأولى كذا، يذهبون إلى أحد المفتين أو يتصلون بأحد المفتين ويشرحوا لهم القضية، أو يكتبون كتاب كامل في القصة من أولها إلى آخرها ويشرحون الحالة، ويذكرون إذا كان عندهم أولاد وأنهم راغبين يرجعون لبعض، وأنهم تركوا هذا الجهل وهذه الأحمقات وهذا التهور وهذا الاستهتار. ممكن. أما الآن لا، ما يمكن نعطيك فتوى في هذه القضية، نحن نتكلم على يعني عبث حاصل الآن ما ينبغي لها أن ترجع إليه. لكن إذا حصل، أنا ما استفسرت منك، إذا حصل توبة وإنابة ورجوع، لابد إما أن يذهبوا إلى محكمة في أحد الدول الإسلامية، أو يتواصلوا مع مفتي من المفتين الكبار الذين لهم يعني مكانة في الأمة وفي الناس، ولهم يعني يتصدون لقضايا مثل هذه الحالات، حالات الطلاق. بارك الله فيك. محمد يسأل يقول هناك فرقة عندنا يعني يخرجون للدعوة إلى الله وكذا 40 يوم وكذا، يسأل يقول ما الحكم؟ يا محمد بارك الله فيك، الله عز وجل بعث محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى والنور، وبعثه جل وعلا بالبرهان، وأمره بالدعوة إليه جل وعلا، ولذلك قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والله جل وعلا يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الدعاة والقضاة إلى الأقاليم والمناطق، بعث أبو موسى الأشعري ومعاذ إلى اليمن، بعث علي إلى اليمن، بعث مصعب إلى المدينة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق الجهاد، والجهاد على قسمين، جهاد الدعوة في تبليغ الناس وتعليم الناس وتوجيه الناس، ولذلك حياة الناس قائمة على مثل هذه على هذه الدعوة. لماذا؟ لأن هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وحاجة الناس إلى العلم الشرعي، حاجتهم إلى العلم الشرعي في مرتبة الضرورة، لأنه ما يمكن أبدا الناس أن يعيشوا في هذه الدنيا من دون وحي، والوحي موجود في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت دعوة هؤلاء قائمة على توحيد الله وعلى بيان العقيدة السليمة وعلى بيان ما أنزل الله على الرسول وعلى كيفية العبادات والطاعة، فأنعم بها وأكرم. لكن ينبغي أيضا أن لا يتوسع الناس في قضية مثلا ابتداع شيء من الأمور التي تؤثر على قضية الدعوة، لا، يسلكون مسلك النبي عليه الصلاة والسلام ومسلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. خلاص مرة أخوي مسعود أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، وزدنا إن شاء الله غدا بإذن الله تستمع إلى الجواب. الأخت مريم أيضا من الشارقة، وأيضا أحمد من فرنسا، أعتذر منكم إن شاء الله، موعدي معكم غدا في أول اللقاء. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.